السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير قال في تفسيره:
أحسن الله إليكم. وفي إليه قال: طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك، يعني ابن مغل مغول يعني، قال: سمعت الفضل بن عامر عن إبراهيم عن عمر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلى التي، فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمرا. نعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيفي. وهذا إسناد جيد، ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، ناسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمرا. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله عز وجل في الولد والوالدين، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الآب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان ذكر الكلام على معناه بالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه من لا ولد له ولا والد. يدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم يرث لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية مع الوالد. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكل ما في ذلك. فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وقال: فهم الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصب، بدليل غير هذه الآية، وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل أنه قال: سئل أبو موسى الأشعري الأشعري عن ابنات وابنات ابن وأخت، فقال لابنات النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنات النصف وللابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه في قول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله هو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخت يرث جميع ما أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد جميعا ماشي أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من لا له فرض ماشي. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة، جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة، قال ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إذا إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. ينفع صعب صعب يقول له والله إنك لا أحمق، لا 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 بس حذيفة يقول له أنت أحمق ما يقدرش، قال صعب يا سيدنا لون. لا وبعدين بعد ما كان خليف كذا رواه ابن جرير، وراه ايضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفه. وقد قال الحافظ ابو بكر احمد بن عامر البزار في مسنده حدثنا يوسف بن محمد المعني، ومحمد بن مرزوق قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي عبيده بن حذيفه عن ابي انه قال نزلت الكلاله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واذا هو بحذيفه، واذا راس ناقه حذيفه عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها اياه، فنظر حذيفه فاذا عمر رضي الله عنه فلقاها اياه، فلما كان في خلافات عمر نظر عمر في الكلاله فدعا حذيفه فساله عنها، فقال حذيفه لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقانيها، والله إني لصادق والله لا أزيد كما لقاني، والله إني لصادق والله لا أزيد على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى، وكذا رواه ابن مردوية من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد هو ابن المسيب، لأن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة، قال: فأنزل الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال: فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسأليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: أبوك ذكر لك هذا، وما أرى أباك يعلمها. قال: وكان عمر يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردوية، ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عامر عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كتف، فقال: من أمرك بهذا؟ أعمر ما أراه، ما أراه يقيمها أو لا، ما أراه، ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف. قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف كذا. قال: في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرم قال حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء أن تحدث به النساء في حضورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النسبوري: حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفات من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجها. ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة، نعم، ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر أنه قال: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس أنه قال: سمعت ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجه. وهكذا رواه ابن مرضوية من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس انه قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، قد اختلفت انا وابو بكر في الكلالة، والقول ما قلت. قال: وذكر ان عمر شارك بين ال... قال واختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة، والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شارك بين الإخوة لأب ولأم، وبين الإخوة لأم للأب وللأم، وبين الإخوات وللأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالف أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن كعب قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا، فما كث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعنا دعا بكتاب فموحي، ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كلالة كتابا، فكنت سخرت الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وكأن أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق، نعم، وهذا هو ما عدا الولد والوالد، هو ما عدا الولد والوالدي. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن، كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضح في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نعم. آخر صح. الله. قال تفسير سورة المائدة وهي مدنية. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان قال عن الليث عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت إني لآخذة بزمام العضبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكانت من ثقالها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهيل عن عاصم بن الأحول أنه قال حدثتني أم عامر عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال الإمام قال أحمد أيضا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عامر أنه قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر أنه قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي. ثم قال الصحيح على شرط بالشيخين ولم يخرجه. وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب قال أخبرني مامة بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير أنه قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال فاستحلوه فاستحلوا فاهمة في دماغنا بس فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا قرأت القرآن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مسعار قال حدثنا معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال عهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيب قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري أنه قال إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة أنه قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. تأمم ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية عن ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا علي بن بثيمة شيعي. ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه فهو آثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر. قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قلت علي بن بثيمة من كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله ولم يبقى أحد من الصحابة إلا عتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصداقة بين يدي النجوى. فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي، ونزل قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. وفي كون هذا عتابا نظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم ير من أحد منهم خلافه، وقوله عن علي فلم يرى من أحد منهم خلافه وقوله عن علي خلافه وقوله عن علي إنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآيات التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس أنه قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه هذا بيان من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات التي منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد قال حدثنا يونس بن مكين قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي انه قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم. فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدر ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله سوء الدار. ثم قال الضحاك: أوفوا بالعقود، قال: ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليه من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم: أوفوا بالعقود، قال: هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب: هي خمسة، منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: أوفوا بالعقود، قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهم الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن هشام وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في البطن كبطن أمه إذا ذبحت. نعم. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد عن أبي الوداك جابر بن نوف عن أبي سعيد أنه قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكات أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله إلا ما يتلى عليكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأعم إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسية من الإبر والبقر والغنم وما يعم الوحش كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى لمن التزم. إيه ده وعملها زي الآيات، أرسمها زي الآية. أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال إن الله يحكم ما يريد. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد الصفا والمرة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحل محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء والقتال وتأكيد اجتناب المحارم. هي أنا واحدة فيهم من الابتداء وتأكيده بالابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حدث الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا يدل على استمرار تحريم إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا الشهر الحرام يعني لا تستحلوا قتالا فيه، وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا. وقذب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتج بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا والمراد أشهر التسيير الأربعة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا لم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال وكذلك أجمع على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. وقوله ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تترك الإهداء إلى البيت فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتباعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هدى الشارع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60، ومن أحسن الأشكال والألوان، كما قالت على ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف: أعظمها استحسانها واستسمانها. وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان: ولا القلائد فلا تستحل. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن أبي عدين عن ابن عون أنه قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون، فنهى الله عز وجل عن قطع شجره. وكذا قال مطرف بن عبد الله. وقوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا. وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. وقال مجاهد وعطان وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس وقتالة ومقاتل بن حيان في قوله: يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله: ورضوانا، قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، كان قد أغر على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، فوالله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قالت فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحجيج عليا، بعث عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله عز وجل بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتالة في قوله: ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قال منسوخ: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج في من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ولا القلائد، يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوا. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر: ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكم يمران الأيدي اللحاء المضفرة. وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من اللحاء مصفرة مش المضفرة. محسن عليكم. وقوله وإذا أحللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا ورده رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا ف...
الأمر بعد الحظر
آه يعود إلى ما كان عليه.
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة يرد عليه آيات أخرى يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. وقوله ولا يجرمنكم،
يعني كان الأمر منهي عنه لا يتحمل، كان الأمر لا الأمر كان الأمر لا فين أبو
صلى
عمر؟
الله عليك يا ابو عماد،
سامعني؟ لم
انت
نسمع
فين؟
شيء، ما سمعناش
انت
الشيخ.
فين؟ انت فين؟ موجود؟
أنا موجود بس إحنا ما سمعناش الشيخ قال إيه.
طب يلا طب يلا، ولا اجري منكم،
أنت سامعني؟
انا سامعك،
ما سمعناش كلام الشيخ.
ما هو اللي انا بلغته، عايزين نسمع كلام الشيخ. الشيخ كان قافل من عنده.
مايك فيني حد؟ مجوز.
يلا يلا يلا،
الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر، منهم من قال يفيد الوجوب، ومنهم من قال يفيد الإباحة، والذي رجحه ابن كثير وغيره أنه يرد إلى ما كان عليه قبل النهي. الأمر بعد الحظر. نعم. اقرأ بعمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء، من قرأ أن صدوكم من أن، ومعناها ظاهر، وأي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتذروا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد. وقال بعض السلف ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به إقامة السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عفان قال حدث عفان قال حدثنا عبد الله
سهل
بن
بن
جعفر
عثمان
سهل بن عفان
عثمان
عثمان تمام أحسن الله إليك. قال حدث وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل
نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية واصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، ومر بهم اناس من المشركين من اهل المشرق يريدون العمرة، فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا اصحابهم، فانزل الله هذه الآية والشنآن هو البغض. قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأه أشنأه شنآن بالتحريك، مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان، من جمز ودرج ورقل. وقال ابن جرير من العربي يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان، ولم أعلم أحدا قرأ بها. ومنهم قول الشاعر وما العيش إلا ما تحب وتشتهي، وإلا ما فيه ذو الشنان وفندى. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير الإثم ما ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة محد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم فيما تشركون بكم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وشيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه، وأخرجه من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه. وقال أحمد: حدثنا يزيد، قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من حديث من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن يعني ابن ابي ليلى عن فضيل بن عمرو عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه يروى الا بهذا الاسناد. قلت: ولو شاهد في الصحيح من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه الى يوم القيامه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام أن اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطوراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق بقى.
طبعا احنا بنقراه 50 مرة.
بس أنا ما عنديش بقى، أنت تأكد بس. قال: وقال أبو القاسم الطوراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن حارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس أنه قال: قال عباس بن يونس: إن أبا الحسن عندي ثمران بالثاء أم نون؟
نون مكسورة نمران
ثمران بوزن عمران، أحسن الله إليك،
وزن ثمران.
أن أبا الحق نعم إن أبا الحسن نمران بن صخر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمران بن صخر ولا مخمر؟
نمران بن مخمر.
مخمر، أحسن الله إليك، نمران بن مخمر. قال: إن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة ويمامات من الحيوانات حتى أنفه من غير زكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فيه، فهي ضارة للدين وللبدن، ولهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة حلو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه العل ميتته. وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دما مسفوحا. قال
لقوله
لام مش كاف لقوله
أو دما مسفوحا
لقوله والدم يعني به المسفوحا لقوله أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الطحال فقال كلوه فقالوا انه دم فقال انما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه محمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نهي عن الدم السافح. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان في السمك والجراد
إذا
وأما الدم
مرفوعا قال رسول الله،
الكبد و...
مش مرفوعا،
ما فيش كلمة مرفوعة. أحسن الله. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبياقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ البياقي ورواه إسماعيل بن أبي إدري أو ابن أبي أويس ابن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما فوقفه بعضه عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب بن عمر
درايج
تاني يا سيدنا معلش
بالسين المهملة
سريج
نعم
والبشير علي
نعم بشير
نعم أحسن الله إليك عن أبي عن قال حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه وصدي بن عجلان أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض علي وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلما يا صدي فكل. قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه. قالوا وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم الآية. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله. نعم بالطيخ
على السكين ولا
لسه ما جابهاش على السكين وهي قالوا وما ذاك فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية. ورواه الحافظ أبو بكر فنزلت هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله وزاد بعده هذا السياق. قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته.
لم ير الناس شرابا ألذ منه
شرابا ألذ شراب
فأمكنني
لم ير الناس شراب وفيه شراب لم ير الناس شرابا ألذ منه فأمكنني منه فشربته. فلما فرغت من شراب استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل انه قال حدثني عبد الله بن سلمه بن عياش العامري قال حدثنا صدفه بن هرم والله عن ابي غالب عن ابي امامه رضي الله عنه وذكر نحوه
صدفه بن هرمز
هرمز ناس زاي صدفه بن هرمز احسن الله اليكم عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تيك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم وما طيب خلاص. وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكر ابن إسحاق وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا. أي لا تفعل فعل الجاهلية، وذلك أن أحدهم كان إذا جاء يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تأتينه، ولا تعبد الأوثان والله فاعبدها. رحمه الله. قوله: ولحم الخنزير، يعني إنسيه، يعني إنسيه ووحشية، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فأعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. فالأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم في اللغة العربية ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما أصاب غيده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عفوا، حرم بيع
نعم،
هذه الأشياء، ولا حرم هذه حرم بيع الخمر
حرم بيع.
والميتة والخنزير والأصنام. معطوفات على الخمر ولا معطوفات على البيع؟
على البيع، حرم البيع أو حرم الخنزير.
يعني بيع الخمر وبيع الميتة، ولا بيع هذه الأشياء المحرم تناولها؟
إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
آه، أحسن الله إليك. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. الكلام هنا على البيع.
ويستصبح بها الناس.
ويستصبح بها الناس. كده الكلام على البيع، مش على التناول، مش على الأكل والشرب.
أوبا.
طيب، وإنها لا، بطيخة طلعت حمرا بس يا سيدنا الله. فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. وقوله: هو ما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو واثم أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. فقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن فضيل عن وليد بن جميع عن ابي الطفيل انه قال: نزل ادم بتحريم اربعه: الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وان هذه الاربعه الاشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والارض. فلما كانت بنو اسرائيل حرم الله عليهم طيبات واهلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالامر الاول الذي جاء به ادم واحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه، وهذا اثر غريب. وقال ابن ابي حاتم ايضا: حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ربعي عن عبد الله انه قال: سمعت الجارود بن ابي سبره قال: هو جدي، قال: كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل، وكان شاعرا نافر غالبا ابا الفرزدق بماء بظهر الكوفه على ان يعقر هذا 100 من ابله وهذا 100 من ابله اذا وردت الماء. فلما وردت الماء قام اليها بسيفيهما فجعل يكشفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحمورات والبغال يريدون اللحم. قال: وعلي بالكوفة. قال: فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وينادي: يا أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها، فإنها أهل بها لغير الله. هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد، مش ابن حماد، حماد بن مسعد حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعرابي. ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس، تفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس، تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن الزبير بن خريت إن أنه قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود: أكثر من رواه غير ابن جرير، غير
عن جرير،
جرير
عن
عن
جرير
جرير، مفيش غير أصلا،
لا
من رواه عن جرير. أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، تفرد به أيضا. قوله: والمنخنقة، وهي التي تموت بالحمق إما قصد. نعم
المنخنقات
نعم قوله: والمنخنقة، وهي التي تموت بالحمق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها،
تتخبل
فتخبل هي نفسها بأن تتخبل في وثاقتها، في تاء، فتموت في وثاقتها فتموت به، فهي
هي
حرام.
حرام.
وأما نعم وأما الموقوذة فهي التي
هل
تضرب
الموقوذة؟
بشيء.
نقف عند
نوقف
الموقوذة.
الفصل،
ها؟
نوقف الفصل، نوقف الفصل يا سيدنا.
لسه كم صف؟
لا ده الفصل خلاص،
ماشي.
كم سطر كده؟ وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فأكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيدا لم يحله. وهذا مجمع عليه عند الفقهاء، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد، إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه، على قولين، هما قولان الشافعي رحمه الله: أحدهما لا يحل كما في السهم والجامع، طيب عفوا، كما في السهم، لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت، ميت بغير جرح فهو وقيظ، والثاني أنه يحل لأنه حكم حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا فصل.
بارك الله
وفيكم بارك.
سيدنا عبد الحافظ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا.